الأم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح هنا كلام قوله الذبيحة خرج مخرج الغالب، لأن كلامه فيما بعد سيأتي وفيه ذكر الصيد، فكلامه الآن في قوله الذبيحة خرج مخرج الغالب، لأن الأصل فيما يأكله الناس من اللحوم أن يكون مذبوحا، والصيد مبيح، لكنه إذا ما قرن بالذبائح فلا شك أن الذبائح هي الأكثر بلا شك. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، هنا ذكر الأمرين، فلا يحل المذبوح والمصيد، أي إذا اجتمع فيه سببان محرم وإيش ومبيح غلب التحريم، فلا يحل إيش المذبوح والمصيد، هو لم يذكر المصيد قبل ذلك، لذلك قلنا إن قوله الذبيحة خرج مخرج إيش الغالب، وإلا فكلامه يشمل الذبيحة وأيضا الصيد. فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، رمى بسهم مسموم أو ذبح بسكين مسمومة، فلا تدري السم هو الذي قتل أولا أم الذبح هو الذي قتل أولا، السببان موجودان، هذا محتمل وهذا محتمل، وكلاهما قاتل، وكلاهما إيش وكلاهما قاتل، تنبه لهذا، لأن البعض الآن قد يأتيك بمسألة يشبهها بهذه وليست مثلها، سآتي بها إن شاء الله. فهنا اجتمع سببان أحدهما مبيح والآخر محرم، قال فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء، رماه بالبندقية أو بسهم لكن الطير أو الحيوان وجده في الماء، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة فلا يدري السم الذي قتله أولا أم الآلة، أو رماه فوقع في ماء فلا يدري الآلة التي رماها هي التي قتلته أو الماء هو الذي قتله، يعني وقع بسبب الآلة، أنت ضربت هذا الصيد فوقع، لكن هل وقع في الماء فمات غرقا مخنوقا منخنقا أو الآلة قتلته قبل أن يصل إلى الماء، سببان موجودان، والماء يقتل والآلة تقتل. أو وطأه شيء يقتل مثله غالبا، تنبه هنا لقول الشيخ يقتل مثله، يعني أنت ضربت صيدا ثم وجدت هذا الصيد قد مرت عليه سيارة فلا تدري السيارة هي التي قتلته أم الرمية التي رميتها له، قد تكون الرمية التي رميتها له أوقعته صحيح لكن بقي حيا إلى أن داسته تلك السيارة، فتكون السيارة هي التي قتلته وليس الآلة التي أنت رميتها. إذن تنبه هنا اجتمع سببان، ويقول هنا إن السبب الثاني يقتل مثله غالبا، إذن لو فرضنا أنه وطأه شيء لكن لا يقتل مثله غالبا، فعلا وطأه شيء لكن وطأه شيء لا يقتل مثله غالبا، فأنت هنا تقول اجتمع فيه سببان، لا تنبه لهذا سنحتاج إليه أيضا، فلا يحل وكذلك. طيب إذن هنا في مسألة اللحوم لماذا قلت يقتل مثله غالبا أو يقتل غالبا أو هذا السبب يقتل؟ إخواننا الذين يعيشون في الغرب الآن لا يأكلون الذبائح التي يذبحها أهل تلك البلاد، تقول لماذا؟ يقولون لك إنهم يصعقونها بالكهرباء أو يضربونها بالرصاص، تقول أنتم تعرفون هذا يقينا؟ تقول نعم يقين متيقن، لما بحثنا وسألنا إخواننا الذين يذبحون في هذه المذابح والمجازر من المسلمين قالوا الأمر ليس كذلك، قلنا ما هو؟ اشرحوا لنا ما يحصل، قالوا نعم هناك تيار كهربائي يستعمل في مسألة ذبح الدجاج، وهناك كذلك آلة تشبه المسدس تستعمل في ذبح البقر والحيوانات الضخمة، لكن هذه الآلة ليس المراد منها قتل هذا الحيوان، وهي لا تقتل مباشرة، وكذلك ذلك التيار الكهربائي الذي يمر الدجاج فيه قبل أن تقطع رأسه ليس الغرض منه إزهاق روح هذه الحيوانات والطيور، إنما هذه العملية الميكانيكية كما يقال الغرض من ذلك إضعاف الحيوان بحيث يستسلم أثناء هذه العملية الميكانيكية. فالدجاج الغرض من هذا الصعق بتيار كهربائي معين أنه يبقى متدليا برأسه ورأسه إلى أسفل دون أن يتحرك كثيرا، هذا هو الغرض. فسير الدجاج ينزل في ماء فيه تيار كهربائي يصعق هذا الدجاج قبل أن يتم قطع رأس الدجاج، بحيث إذا تعرض الدجاج لهذه الصعقة يأخذ طبيا ما يسمى بالصدمة الكهربائية، وهذه الصدمة ليست من القوة بحيث تقتل. وهنا المطلب الذي نريده أن مثل هذه الصعقة لا يقتل، وكذلك ذلك الضرب الذي يضربونه في الرأس مثل ذلك الضرب، عبارة عن مسدس فيه حديدة يضعونها في جبهة الحيوان، تدخل الحديدة إلى مخه وتخرج بسرعة، بحيث أيضا تؤدي إلى تلك الصدمة العصبية المطلوبة، الحيوان يفقد القدرة على المقاومة، وبالتالي يسقط هذا الحيوان ويدخل في الآلات وهو لا يستطيع أن يقاوم، وبالتالي يتم قطع الرأس وينزل الدم. هؤلاء القوم وإن كانوا بهذه الطريقة ليسوا على الطريقة الشرعية التامة في الذبح، لكن هم لا يريدون قتل الحيوان، وهذا الذي يفعلونه لا يقتل مثله غالبا، إنما يريدون إضعافه من أجل أن يتمكنوا من قطع رأسه أو أوداجه. وهم وإن كانوا ليسوا حريصين بالدرجة الأولى على موضوع الذبح الشرعي، لكنهم حريصون على ما يسمى باتقاء الضرر من الناحية الطبية، فمعروف أن الدم إذا بقي في الذبيحة أن هذا يضر كثيرا، لذلك هم يحرصون أن يبقى في هذا الحيوان شيء من الروح وأن يبقى جهازه الدوري عاملا، بحيث إذا تم قطع الرأس ينزف هذا الحيوان ويخرج كل الدم الذي في جسمه، أولا للتخلص من الدم لأنه يضر إن بقي في اللحم، وثانيا لأنهم أصلا يستعملون هذا الدم ويحتاجون إليه في بعض الأطعمة وأنواع المأكولات التي يأكلون، يعتبرون هذا شيئا طيبا، لكن طبعا هذا حرام على المؤمنين، الدم المسفوح من المحرمات. المراد أنهم يحتاجون إلى الدم أصلا، فليس من مصلحتهم أنهم يبقون الدم في الحيوان، لو أن هذا الحيوان مات فإن الدم الذي في جسمه أين يذهب؟ يقف في العروق. الحيوان إذا فقد حياته يتوقف قلبه عن النبض، وبالتالي الدورة الدموية تتوقف، وبالتالي الدماء تتجمد في العروق، وبالتالي لا ينزف. فهنا جاء الاعتراض، قالوا لكن ثبت من الناحية العملية أن بعض هذه الدجاجات أو أن بعض هذه الأبقار فعلا تموت أثناء هذه العملية. قلنا ما هو الغالب؟ الغالب أن هذا السبب الصعق أو الضرب الغالب أنه يقتل أو الغالب أنه لا يقتل؟ ما الجواب؟ على هذا الجواب ينبني الحكم. إن كان غالبا مثل هذا يقتل فالعبرة بما غلب، لكن الكل شهدوا بأن الغالب أنه لا يقتل، إن مثل هذا السبب لا يقتل في العادة، وكونه وجد بعض ما قتل أثناء هذه العملية فهذا ليس سببا، لأن نقول إنه اجتمع سبب مبيح وسبب محرم، فإن هذا السبب المحرم ليس مثله يقتل غالبا كما شرطه الشيخ هاهنا، لأن هذا مهم، فالسبب المحرم الذي يكون مثله يقتل غالبا، أما هذا فمقدر بمقادير وبنسب، بحيث لا يقتل مثله في ذلك الزمن الذي تقطع فيه أوداج ذلك الحيوان. والمراد على كل حال أن قول هؤلاء الذين يريدون تحريم الذبائح بأي صورة، يقول لك نحن لا نعتبر هؤلاء أهل كتاب أصلا، هذه واحدة. هناك من يقول لك وإن كانوا أهل كتاب لكنهم غالبا لا يذبحون، فلم يبقى الأمر كما كان. يا إخوة الإسلام، أهل الكتاب قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يقولون إن الله واحد لا شريك له؟ لا. هل كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ نعم. هل كانوا يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم؟ نعم. هل كانوا يقولون عزير ابن الله؟ نعم. هل حرم الله ذبائحهم؟ لا. إذن هم أهل كتاب وإن كانوا كفارا، فالأصل في ذبائح الكتاب هو الحل. يحتمل في ذلك العهد القديم أن يقول الكتابي باسم الصليب وباسم المسيح أو لا؟ يحتمل. هل حرم الله ذبائحهم؟ الجواب لا، فبقينا على أن الأصل في ذبائح الكتابي هو الحل ما لم يتيقن التحريم بيقين. إذن لا تحرم ذبيحة كتابي، وأيضا لا تحرم ذبيحة مسلم، وهذا بطريق الأولى، إلا إذا ثبت لديك سبب محرم بيقين كما سبق شرحه. أيضا قولهم إنهم يصعقون أو يقتلون، لا تتسرع في ترديد هذا الكلام، وغالب من قالوا لي هذا الكلام في سفراتي السابقة إذا سألتهم يا جماعة هل رأيت بنفسك، يقول لا ما رأيت. فلماذا تردد كلاما أنت لا تعرفه؟ فقط كلما سمع أحدنا شيئا يقوم يردد الكلام، فهذا الكلام الذي كثر ترداده تسبب في تغيير الأصل الذي قاله الله في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أن غيرنا الأصل، قلنا لا، إما أن نقول هؤلاء ليسوا أهل كتاب تغيروا كفروا، هم كانوا كفار من زمان، وإما أن نقول وإن كانوا أهل كتاب لكنهم لا يذبحون، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل هم حريصون على إنهار الدم والذبح، ولا يذكر لا اسم المسيح ولا اسم الصليب، كل هذا الكلام غير صحيح. المسألة عندهم بعد دخول ما يسمى بالعلمانية والديمقراطية، المسألة أصبحت عندهم لا صلة لها بالدين أصلا، مسألة طبية كما يقال. فالشاهد على كل حال أن الأصل يبقى على ما هو عليه، ولا يجوز تغيير أصل شرعي لمجرد هذه الدعاوى أو الشبهات. يقول أيضا: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه. الأصل في المعصوم، إذن هنا بيّن الشيخ مراده بكلمة المعصوم أنه ليس فقط المسلم، وهو المسلم أو المعاهد. معاهد دخل فيه الذمي، دخل فيه المستأمن، كل هذا داخل. تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو المحصن أو قتل نفسه أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله، طبعا هذا ليس لأحد الناس، إنما هذا لولاة الأمور، ليس لكل أحد أن يقتل من يشاء، هذا فوضى. الذي أمر بقتل ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف إنما هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فليس هذا فوضى لكل أحد. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، وهنا مهم جدا بقدر ما يقابل، لأنك الآن تتعامل مع شيء الأصل فيه إيش؟ الأصل فيه ماذا؟ تحريم. إذن ستتعامل مع هذا على أن الأصل فيه التحريم، إذن ستقتص منه أو ستأخذ الحق منه فقط بقدر إيش؟ بقدر الجناية، لأن الجناية بخلاف الأصل. رجل سرق تقطع يده، تأتي أنت تقول نقطع يده من الإبق، لا، قطع اليد يكون من الرسغ، الأصل التحريم، فلابد أن تتيقن ما هو القدر الذي يقطع، لأنك تأخذ شيئا مستثنى من الأصل، فلابد أن تكون بقدر الجناية. يقول: حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. ولذلك بعض أهل العلم قالوا في القصاص: إذا كان القصاص لا يؤمن معه أن يكون المثل بالمثل فلا يؤخذ بالقصاص. يعني رجل أتلف عضوا في رجل مسلم، وحتى يقتص من ذلك الرجل المعتدي يخشى أن يقتص منه بأكثر مما اعتدى، في هذه الحالة لا، لأن الأصل هو التحريم. يعني لابد أن يتأكد أن القصاص يكون العين بالعين والسن بالسن. لكن لو أنه كان في مكان دقيق للغاية، بحيث لو أنه جاء إلى هذا المكان قد يفقد هذا الشخص سمعه، مع عينه يمكن أن يفقد له كذلك السمع، يعني يكون الضربة في مكان دقيق بحيث تكون بجوار عصب مثلا، وهذا العصب يؤدي إلى حاسة السمع مثلا، فيخشى أنه لو طعنه في هذا المكان أنه يتعدى مكان الطعنة التي طعنها، إلى أن يفقد الرجل أيضا سمعه مع عينه. في هذه الحالة الأمر لا يكون هكذا، هذا يحتاج إلى أن يكون القصاص بدقة. والمراد أنه لا يحل منه إلا بقدر الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه، وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أي كالزكاة وغيره، أو لخلقه، أو نفقه للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان، أباح لها ماذا؟ أن تأخذ من ماله ولو بدون إذنه ولو بدون علمه، لأن هذا حق، يعني هذا إيش؟ لأن هذا حق عليه يجب دفعه، فيجوز لها أخذ هذا الحق ولو بدون إذنه ولو بدون علمه، لكن شرطه بأن يكون بإيش؟ بالمعروف، لو تخطت المعروف تكون قد تعدت وجنت، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، مع أن الأصل في مال أبي سفيان هو الحرمة بلا شك، لكن لما قصر في حق عليه وهو قادر قال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا هو جماع المسألة، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء السبت 5 من رجب 2240 من الهجرة، الموافق 22 من سبتمبر 2001 من الميلاد. والآن مع المجلس 14 من شرح رسالة القواعد الفقهية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هاتان قاعدتان عظيمتان من قواعد هذا الدين، فبينما الأصل في العادات الإباحة فالأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز أن تتقرب إلى الله بعبادة حتى تكون مشروعة، أي أن يكون ذلك أمرا مشروعا بالكتاب أو بالسنة، فلا مجال للآراء ولا مجال للأهواء في هذا الأمر. أما العادات فالأصل فيها الإباحة لأنها لا يتقرب بها إلى الله، العادات أمور اعتادها الناس كالمأكولات والمشروبات وما إلى ذلك والملبوسات، هذه أمور الأصل فيها الإباحة، ما اعتاده الناس من المأكول والمشروب والملبوس وما اعتادوه من المعاملات وما إلى ذلك، الأصل فيه أنه مباح، إلا إذا جاء نص يمنع هذه العادة أو يمنع هذا الأمر الملبوس أو المشروب أو المأكول أو الذي تعارف الناس فيما بينهم عليه من التحيات وما إلى ذلك، فالأصل في كل ذلك الإباحة، لا بأس أن يحيي الناس بعضهم بعضا بألفاظ وإن لم ترد في الكتاب أو في السنة، مثل حياكم الله، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، كيف حالكم، مرحبا، أهلا وسهلا. ما يأتي إنسان يقول ما الدليل على أهلا وسهلا، ما الدليل على كيف حالكم، ما الدليل على صبحكم الله بالخير؟ هذا غلط، لأن هذا الأصل فيه الإباحة. وإن كان من الإسلام أنك تحيي أولا بتحية الإسلام، لكن ليس معناه أن بقية أنواع التحيات ممنوعة، ليس هذا بصحيح. فتبدأ بالسلام ثم بعد ذلك لا حرج أن تحيي غيرك من الناس بأي كلام اعتاده الناس فيما بينهم. لماذا؟ لأن الأصل في هذا الباب هو ماذا؟ الإباحة. فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا على الناس هو من أمور دنياهم. ولعلنا نذكر القاعدة بعبارة أخرى، نقول الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، من الملبوس والمشروب والمطعوم وما اعتاده الناس من العادات، الأصل في ذلك هو الإباحة، إلا إذا جاء نص يمنع ذلك. كان يأتي نص مثلا بأنه لا يجوز أن تقول كذا وكذا في التحية، أو لا يجوز أن تنحني لغيرك في التحية أو ما إلى ذلك، فنقول هذا ممنوع لأنه نص على منعه. أما الأمور الدينية التعبدية فالأصل فيها المنع، ممنوع أن تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان هذا الشيء مشروعا. والشرع معروف، ما هو الشرع؟ فالشرع هو الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، أو لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. ولهذا فإن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا لابد أن نتدبر ألفاظ هذا الحديث. من أحدث، أحدث أي أتى بشيء محدث، أي ليس له أصل، ليس له أصل. الشيء المحدث هو الذي أتى على غير مثال سابق، مثل الشيء المبتدع تماما، البدعة والحدث يعني متقاربان. من أحدث، إذن أحدث شيئا، هذا الشيء الذي فعله صار موجودا حدثا بعد أن لم يكن موجودا. فمن أحدث في أمرنا، أمرنا هنا تنبه لهذه الكلمة، في أمرنا هذا، والمتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو قصده صلى الله عليه وسلم، وما يعني الذي يعود عليه الضمير في كلمة أمرنا؟ ما هو أمرنا؟ دين، هذا هو. من أحدث في أمرنا هذا، هذا توكيد لما أشير إليه بالضمير في أمرنا هذا، وهو الدين، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله منه، لا يقبله الله منه. فهذا الحديث حجة على هذه القاعدة. وأما القاعدة الأخرى التي هي أن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، فمن الأدلة التي تدل عليها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من أمور الدنيا، الدنيا أمورها معروفة. ولذلك لما قيل لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المسائل التي أشار فيها بشيء ثم ثبت عكسه، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لا تسألوني في الزراعات والصناعات، هذه أمور دنياكم أنتم أعلموا بها، الزراع أعلموا بالزرع، الصناع أعلموا بالصناعة، وهكذا. فهذا يرجع في كل علم أو في كل فن إلى أهله. فإذا أردتم أن تسألوا عن الزرع اسألوا الزراع، إذا أردتم أن تسألوا عن صناعة من الصناعات فاسألوا أهلها. أما أنا فإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا رسول الله إليكم. مضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبلغ الناس الدين، الدين هذا هو الذي بعث من أجله، ما بعث ليبلغ الناس أمور دنياهم، كيف يصنعون طائرة، كيف يصنعون مائدة، كيف يصنعون كرسيا، كيف يبنون بيتا، كيف يزرعون، كيف يعني يحصدون، كيف يسافرون، لا لا، هذا اخترع فيه كيفما شئت وابتدع فيه كيفما شئت. فالبدع في أمور الدنيا مباحة، ابتدع، البدعة طائرة، الطائرة بدعة، الطائرة بدعة، السفينة بدعة، كل هذه أمور لم تكن موجودة من قبل فهي بدعة، لأن البدعة معناها في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سابق. ولذلك فالله عز وجل من صفاته بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق، لم يكن هناك سماوات ولا أرض قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، فهذه السماوات وهذه الأرض أبدعها الله عز وجل، أي أحدثها على غير مثال سابق. ولذلك الناس إذا رأوا أحدا من الناس يعني فعل شيئا ما سبقه إليه أحد يقولون فلان قد أبدع، أبدع أي جاء بشيء ما سبقه إليه أحد من الناس، جاء بشيء فرد به بعد أن لم يكن هذا الشيء موجودا، أبدع أي جاء بشيء جديد لم يسبقه إليه أحد. فالشاهد أن كلمة البدعة في اللغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، وبالتالي عندما اخترعت الطائرات يقال الطائرة بدعة، عندما اخترع الحاسوب أو الحاسب الآلي هذا بدعة لأنه ما كان موجودا، وهكذا كل ما أحدث ولم يكن موجودا من قبله فهو بدعة. فإذا قد تستعمل كلمة البدعة بمعناها اللغوي، وعندها سنقول نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، قد نقول في بدعة دنيوية نعمة البدعة هذه، أما في أمر ديني لا يجوز أن تقول نعمة البدعة هذه. قد يقول قائل طيب فلماذا قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه وهو أمر ديني؟ نقول ما هو الذي قصده عمر رضي الله عنه في هذا المقام، ما هو الذي قصده عمر هنا؟ كثير من الناس يخطئ حيث يقول إنما قال عمر رضي الله عنه هذا في صلاة القيام في جماعة، أي عندما أحدث هو صلاة القيام في جماعة قال نعمة البدعة هذه. نقول له أخطأت، لو تدبرت القصة، القصة كان فيها أن الناس كانوا في المسجد يصلون ماذا؟ جماعات، إذن الجماعة كانت موجودة لكن كل مجموعة يصلون خلف إمام، ففي هذا الجانب من المسجد تجد جماعة، في هذا المسجد الجانب جماعة أخرى كلهم يصلون القيام، يصلون جماعة، فالجماعة أصلا موجودة، ما أحدثت جماعة، الجماعة موجودة من الأصل، إنما جمع عمر رضي الله عنه هذه الجماعات على إمام واحد، هل هذا يعتبر بدعة في الدين؟ ما الجواب؟ لا، فقط قال هؤلاء بدلا من أن يصلوا جماعات 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 لو خلهم لو جعلناهم جميعا يصلون خلف إمام واحد، ولذلك قال نعمة البدعة هذه، لأنه كما يقال أمر تنظيمي محض لا صلة له بالتعبد، فهم كانوا يصلون جماعات من الأصل، ما أحدث شيئا يتعلق بالجماعة نفسها، إنما قال هؤلاء يصلون جماعات جماعات لو جمعناهم على إمام واحد. أما صلاة القيام في جماعة فقد فعلها من؟ فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أحدث عمر شيئا في دين الله عز وجل. لذلك لما نظر إلى هذا المنظر الذي لم يسبق إليه من قبل، وهو أن الناس يوميا في شهر رمضان يصلون القيام من أوله إلى آخره في جماعة واحدة خلف إمام واحد، وهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، فصدق على هذه الصورة من حيث اللغة أنها بدعة، أما من حيث الشرع فلها أصل أو لا؟ لها أصل، ليست بدعتان شرعية حتى يقال كيف قال نعمة البدعة هذه. فاستعمل عمر رضي الله عنه هنا كلمة البدعة بمعناها اللغوي وليس بمعناها الشرعي. قد يقول قائل طيب أليست صلاة القيام في جماعة كل يوم أو كل ليلة بدعة دينية لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، صلاة القيام في جماعة سنة في رمضان وفي غير رمضان، سواء كانت الجماعة واحدة أو كانت الجماعات متفرقة، وحبذا لو كانت واحدة بلا شك. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى القيام في جماعة في رمضان وفي غير رمضان، لم يمنع القيام في جماعة سواء في بيته أو في المسجد. في بيته تعرفون أن بعض الصحابة أحيانا كانوا ينضمون إليه في صلاته بالليل، ما كان يمنعهم. فصلاة الجماعة إذن صلاة القيام في جماعة سنة أو بدعة؟ سنة، ليست بدعة أصلا. بالتالي قد يقول قائل فلماذا واظب عمر ولم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول قد نص على هذه العلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج فيه يومين أو ثلاثة ثم انتظره الناس ليخرج في الليلة التي تلي ذلك فلم يخرج، فلما أصبح وصلى بهم الصبح قال أما إني قد علمت مكانكم، يعني أنهم ينتظرون خروجه ليصلوا خلفه، فتعمد ألا يخرج. قال أما إني خشيت أن تفرض عليكم. لماذا خشي أن تفرض عليهم؟ أن الوحي ما زال ينزل. طيب هل ما زال الوحي ينزل في عهد عمر رضي الله عنه؟ انقطعت العلة، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما أو ثبوتا أو عدما. فإذا وجد الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فما أصبح عمر رضي الله عنه يخشى أن تفرض عليهم، ما في وحي ينزل، انقطع الوحي، وبالتالي استقر الأمر على أن صلاة القيام في الجماعة إنما هي سنة ماذا؟ مستحبة، وليست واجبة. فبانقطاع الوحي أمنا من أن تفرض على المسلمين. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا واظب بالناس على شيء خشي أن يفرض عليهم. والشاهد على كل حال أن عمر رضي الله عنه، من قال إن عمر رضي الله عنه أحدث صلاة القيام في جماعة فهو مخطئ، وقد فهمنا لماذا هو مخطئ، لأنها كانت في جماعة من الأصل وهو رآهم يصلون جماعات، فمن قال إنه أحدث صلاة القيام جماعة مخطئ. إنما وحد عمر الجماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي جمع هؤلاء المتفرقين على إمام واحد فقط بدلا من عدة أئمة، ولذلك لا بدعة من حيث الدين ولا بدعة من حيث الشرع. فاستعمال عمر رضي الله عنه هنا لكلمة البدعة بمعناها اللغوي مثله تماما. يعني مقصودنا الآن أنه ليس أي شيء يكون له صلة بالأمور الشرعية تقول فيه إنه بدعة دينية، لا. مثلا الآن أمامي هذا المكبر، ماذا أصنع به؟ ملتقط الصوت، يلتقط صوت المدرس ويكبره ويوصله للمتعلمين. طيب هل هذا المكبر هو الذي يتدين به الآن، أم الدرس هو الذي يتدين به؟ الدرس هذا عبارة عن ماذا؟ وسيلة فقط. وبالتالي إذا أنا أمسكت هذا الملتقط وقلت نعمة البدعة هذه، أكون مصيبا أم لا؟ أنا مصيبا. واستعمالي لكلمة البدعة في هذه العبارة بمعناها الشرعي أو بمعناها اللغوي؟ بمعناها اللغوي. الآن هذا الكتاب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب بهذه الصورة ولا طباعة بهذه الصورة. عندما أمسك الكتاب نعمة البدعة هذه، أكون قد استعملت كلمة البدعة بمعناها اللغوي، مع أن الكتاب وسيلة، والكتاب قد يدعى به إلى الخير وقد يدعى به إلى الشر، قد يكتب فيه علم يعني يعلم الناس خيرا، وقد يكتب فيه أعوذ بالله علم السحر، وهو كتاب، هذا كتاب وهذا كتاب. فالكتاب نفسه وسيلة وليس غاية. ملتقط الصوت يستخدم في تعليم أمور الدين، ويستخدم في الغناء، يستخدم في الخير ويستخدم في الشر. إذن هنا مثل هذه الأمور ليست عبادة في نفسها، هذه ليست عبادة في نفسها، وإنما هي وسيلة دنيوية قد يستعان بها على خير وقد يستعان بها. ولذلك ستأتي القاعدة الثالثة التي هي بعد هذا مباشرة، وسائل الأمور كالمقاصد. الوسيلة لها حكم الغاية، وبعض الأصوليين يقول ليس هذا مضطردا، وفيه نقاش كما يقال، أنا أعتقد أنه نقاش كلامي فلسفي جدلي لا يعني يترتب عليه عمل. فأنا أعتقد أن هذه القاعدة صحيحة وعلى عمومها كما قال الشيخ رحمه الله، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أضاف لنا قاعدة رابعة، أن الوسيلة لها حكم الغاية، وما زاد بعد تحقيق الغاية فله حكم الغاية أيضا. مثال المسجد، غاية المصلي في الجماعة أن يصل إلى المسجد، جاء من بيته ماشيا، فالمشي إلى المسجد وسيلة له حكم المقصد. بعد الفراغ من الصلاة سيعود مرة أخرى إلى بيته، هل هذا المشي الذي يمشيه بعد انقضاء الغاية ما له أجر؟ واحكم بهذا الحكم للزوائد. انقضت العبادة لكن لا بد أنه يزيد هذه الخطوات ليعود إلى مكانه، فلها كذلك نفس الحكم. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. خلاصة ما قرأناه اليوم، أربع قواعد. القاعدة الأولى، الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، ما لم يرد نص مانع. القاعدة الثانية، الأصل في الأمور الدينية التعبدية المنع والتوقيف، فلا يتقرب إلى الله بشيء إلا بنص من الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة، الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد واجب فالوسيلة واجبة، المقصد مستحب فالوسيلة مستحبة، المقصد مباح فالوسيلة مباحة، المقصد مكروه فالوسيلة مكروهة، ثم المقصد محرم فالوسيلة محرمة. الأحكام الخمسة. قاعدة الرابعة والأخيرة، أن الزيادات لها أحكام الغايات كذلك، الزيادات عن المقاصد تعطى أحكام المقاصد، أي ما لا بد من زيادته بعد المقصد فله حكم المقصد. نعم، مقصد محرم فالزائد عن هذا المقصد المحرم ولا بد يكون مثله تماما. رجل ذاهب إلى السينما مثلا، خطواته ماشي يعتبر في سيئات يعني متزايدة، طيب خلص السينما ورجع إلى بيته، لا حكم المقصد، يعني لا بد أن يعود، فهو ذهب ولا بد بعد الذهاب أن يرجع، وبالتالي فهذه الخطوات ذهابا وإيابا لها نفس الحكم، لا فرق في الحكم بين هذه الخطوات وتلك الخطوات. قد يكون هناك يعني كما يقال، قد يكون هناك فروق نسبية. فالكلام طبعا عن الوسائل المباح، أما الوسائل المحرمة لا، وسيلة المحرمة لا يجوز أصلا، يعني واحد يأتي بخمر ويقول أنا أريد أن أداوي به المريض، لا يجوز، واحد هنا يسألني يقول إذا كنتم تقررون هذه القاعدة فلماذا تحرمون الانتخابات؟ الانتخابات محرمة، لا نجيزها أصلا، لا بمقاصد ولا بدون مقاصد. اختيار الإنسان على أساس الأغلبية، الأغلبية قد تكون جاهلة، صوت الشيخ ابن باز مثل صوت أي علماني أو شيوعي تماما، صوت الشيخ ابن باز مثل صوت أي امرأة، مثل صوت أي إنسان عمره 21 سنة ما زال حدثا، يعني لا يفرقون بين عالم وجاهل. ولكن هذا أمر ما أظنه سيستمر، ولعلي حدثتكم عن أن مثل هذا لن يدوم لا في العالم الديمقراطي كما يسمونه ولا في غيره. فالانتخابات الأخيرة في أمريكا لعلكم علمتم ما حصل فيها، وفي النهاية أصبحوا يقولون الترجيح لابد يكون أن يكون بأمور أخرى، فليس صوت من له مكانة وشأن كصوت أي إنسان في المجتمع، لأنهم وجدوا كثيرا من التزييف والتزوير، حتى وجدوا في الانتخابات الأخيرة أصوات أموات في صناديق الاقتراع، وناس ماتوا أصواتهم موجودة. فالشاهد على كل حال أن هذه الديمقراطية المزعومة المزيفة لن تدوم، ومثلها كمثل أختها الشيوعية أو الاشتراكية العلمية أو الماركسية، كما انتهت تلك فستنتهي كذلك هذه الديمقراطية التي هي حرية مزيفة.